الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية كما قلنا بما تتعلق من روايات التخيير هي ما رواه في الوسائل عن التهذيب، قال بسند صحيح اللي هو أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيق. علي بن مهزيار يقول: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، إلى أبي الحسن عليه السلام. سيجينا من المقصود أبي الحسن عليه السلام. علي بن مهزيار: وجدت كتاب من فلان اللي محمد بن عبد الله إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام، فيه سؤال وفيه جواب. احنا لاحظ الرواية نبينها بشكل مجمل، ثم نحاول نقرب دلالتها لما نحن فيه، انقربت حتى نتذكر احنا مبحثنا وين. يقول: اختلف السؤال، اختلف اصحابنا في رواياتهم عن الامام الصادق عن ابي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، يعني قبل أن تنزل أنت بالمحمل صليهما، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض. فهذه رواية تقول صليهما في المحمل، ورواية تقول لا تصليهما يعني في أي مكان في المحمل، وإنما صليهما على الأرض فقط. فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيهما عملت. احنا عندنا السؤال حول وظيفة، منشأ الشك بهذه الوظيفة اختلاف الرواية عن الإمام الصادق. هو يعترف أنه أصحابنا رووا روايات، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله. كان هاي المسألة أنا أريد أن أصلي صلاة الفجر، نافلة الفجر، ركعتي الفجر، سأبين خدمتكم. بعضهم قال عن الإمام أن صليهما في المحمل، والبعض قال لا تصليهما إلا على الأرض. هذا وجه السؤال. الإمام عليه السلام قال بأيهما أخذت موسعا عليك. هو سأل قال أعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. بعض العلماء ولعل السيد الخوئي لا تراجعون ذهني، خلني نشوف احنا السؤال أصلا على أي شيء حتى ينطبق ميانا يوم ينطبق ميانا. أول نقطة لابد أن تبقى بذهننا، احنا مطلبنا عن التخيير الأخذي، مقصودنا من التخيير الأخذي يعني عن الحجة الأصولية، مو التخيير العملي. التخيير الأخذي الآن هذا عندي كتاب الكافي، أقول لك خذ الروايات مثلا الصحيحة، فأنت تأخذ الروايات الصحيحة وتكون حجة عليك، ثم كل رواية شنو مضمونها تروح تستنبط منها الحكم الشرعي. هذا معنى الأخذ، يعني الحجة، روايات الحجة. أي الروايات نأخذ من الكافي؟ يعني شنو أي روايات نأخذ؟ يعني أي روايات تكون حجة علينا. فكلامنا إحنا التخيير الأخذي معناه الروايات التي عالجت التعارض بطريقة التخيير، يعني التخيير في الحجة الأصولية. هذا خلينا نجي نطبقها الآن على المقام. عندنا رواية من الإمام الصادق تقول صليهما في المحمل، وتقول رواية من الإمام الصادق لا تصليهما إلا على الأرض. فكأن هاتان أو هاتين الروايتين فيهما تعارض، لأنه الرواية تقول صليهما في المحمل، الثانية تقول لا تصليهما في المحمل، بيناتهم تعارض. إذا كان بيناتهم تعارض نحاول نحد التعارض شوي، التفتون للمحاولات. إجا أحد حل التعارض قال هاي المسألة ناظرة إلى نافلة الفجر، نافلة الفجر حال حال بقية النوافل، لكن هذا ذكر نافلة الفجر في السفر باعتبار السفر إلى خصوصية في تلك الأزمنة، ما يستطيع أن ينزل لأن الفجر لا زال في الليل لا يرى شيئا، فيصليها في المحمل. فالرواية تقول صليها بالمحمل نافلة، الرواية الثانية تقول لا تصليهما في المحمل وإنما صليها على الأرض. نجي نوفق بين النفي النهي والجواز، نقول هاي لا تصليهما إلا في المحمل مبنية على الكراهة، والأولى مبنية على الجواز، فنافلة الفجر يجوز واحد يصليها بالمحمل لكن يكره. فهذا النظر صليهما لا تصليهما ناظر إلى الحكم التكليفي، واحد. اثنين، أصلا ناظر هو إلى وظيفة مو أخذية، ناظر إلى وظيفة عملية، ففي مقام العمل يمكن أنا أن أصليها في المحمل ويمكن أن أصليها على الأرض، فهذا تخيير في مقام العمل. فالرواية ليس لها علاقة أصلا بالحجية التخييرية، من الأول هذا التخيير تخيير واقعي. كيف يكون خصالة كفارة رمضان؟ من الأول أنا مخير، إما أن تصوم وإما أن تعتق وإما أن تتصدق، فالتخيير تخيير واقعي. الآن العمل بالنوافل هكذا، شان الآن أي نافلة؟ يتمشى في السيارة في المحمل يستطيع أن يصليها، وعلى الأرض يستطيع أن أصليها، والفقهاء الآن يفتون طبق هاي القضية. فهاي بأيهما أخذت أو موسع عليك بما فعلت، معنى ناظرة إلى التخيير العملي، فالرواية أجنبية أصلا عن التخيير الأخذي. هكذا ذكرها البعض، بعض يقول لا هاي ناظر أصلا إلى التخيير الأخذي، ولعله السيد الخوئي وناقشه في المنتقى، إذا تراجعون هناك للبحث مفصل. سيدنا يقول لا، احنا نريد نشوف هاي الرواية تنطبق على التخيير الأخذي، يعني الحجة الأصولية، او لا تنطبق. قبل ان انتقل، اكو عندهم الأصوليين مبحث مهم، يقولون كل الأوامر والنواهي التي تذكر في الواجبات المركبة تحمل على الإرشاد، فهو ناظر إما إلى المانعية أو إلى الشرطية. يعني عندما يقول لك لا تصلي في الذهب لأن الصلاة في الذهب مانعة من صحة الصلاة، فهذا النهي مو نهي مولوي وإنما نهي إرشادي. لا تصلي في النجس، لا تصلي في جلد الميتة، لا كذا، غير الأمور اللي هي بنفسها حرام. أتحدث عن قضية الصلاة. فإذا واحد أراد أن يصلي بجلد ميتة يقول ما فعل حرام، لكن صلاته منعت من الصحة، فهو نظر إلى المانعية. وكذلك الأمر في المركب، أنت في الصلاة صلي كذا، فيقول هذا لناظر إلى للشرط. هذا مطلب مهم جماعة ذكروه وإلهم به، هذا نحتفظ به الآن يجينا. نجي الآن إلى دعوانا، ماذا نريد أن نقول؟ نقول هذه الرواية يمكن أن تكون من روايات مسألتنا، وهو الحجة التخيير في الأخذ، يعني التخيير في الظاهر، التخيير في الحجة، التخيير الأخذي، التخيير بحسب الظاهر، التخيير الحجة، نفس الشيء نفس المعنى. فهل هذه الرواية تصلح أو لا؟ يقول أولا من جهة السند الأمر فيها سهل. ليش؟ لأن هذا عبد الله ابن محمد هو المعروف يسموه بالحصيني أو بالحضيني، هذا مو داخل بالسند، لأنه علي بن مهزيار هو اللي شهد، يقول أنا وجدت كتاب إلى يسأل الإمام. نعم الإشكال من المسؤول؟ أبو الحسن يقول الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام، أو الإمام الهادي؟ هذا كتاب محمد بن عبد الله يناسبه أن يكون للإمام الرضا لأن هو من أصحابه، فلازم علي بن مهزيار باجتهاده بحدثه عرف الخط لأن شاف التوقيع. وإذا أبي الحسن الهادي هو علي بن مهزيار من وكيل الإمام الهادي، هو وكلاء الإمام الهادي والجواد هو علي بن مهزيار وكيلهم، فهو يعرف خط الإمام الهادي، الإمام الهادي أيضا يكنى بأبي الحسن. مع ذلك سيدنا يقول السند هنا مو فد مشكلة، يعني نقدر نعتبرها إحنا. قال والسند معتبر لأن عبد الله بن محمد قلت المعروف بالحصيني أو الحضيني لم يرد في سلسلة السند، ولكن الذي يمكن أن يقال هنا إن أبا الحسن عليه السلام إما أن يكون هو الإمام الرضا، والوجه في ذلك باعتبار أن لعبد الله بن محمد عنه مسائل كما في ترجمته، كانت له مسائل مع الإمام الرضا، فإذا كان هو الإمام الرضا فتكون رؤية علي بن مهزيار للكتاب بنحو الوجادة مو بنحو السلسلة، يعني وجده، والوجادة في بعض الحالات يعتبروها من أضعف وسائل الإثبات إلا مع قرائن تؤيد ذلك، والواسطة بينه وبين الكتاب يبدو ليست بعيدة. نعم هو علي بن مهزيار عرف خط الرضا عليه السلام بحدثه واجتهاده نسبة، لأن يعني هو قال الرواية قرأت في كتاب فوقع، قرأت في الكتاب فوقع. وإن كان هو الإمام الهادي عليه السلام باعتبار أنه كان وكيلا له، أنه يعني علي بن مهزيار، فإنه عارف بخطه، علي بن مهزيار وكيل الإمام فيعرف خط الإمام فيكون حجتان. هذا كلام يعني صحيح، لكن احنا عندنا مشكلة، هي المشكلة أنه محمد هذا عبد الله ابن محمد هل يمكن أن يكون من أصحاب الإمام الهادي أو لا؟ يعني احنا عندنا مشكلة، إذا يم الإمام الرضا تصير المشكلة بعلي بن مهزيار، وإذا المشكلة عند وإذا الإمام الإمام الهادي يصير المشكلة محمد بن عبد الله عبد الله بن محمد أو محمد بن عبد الله. مع ذلك سيدنا لا يعتبر هذه قضية حتى في التقرير الثاني ما يعلق يعني ما يعتبر المسألة هي ذات أهمية في هذا الجانب. ولكن هذه الملاحظة لاحظ غير مهمة، وإنما المهم هو البحث عن دلالتها على الموضوع. فقد زعم جماعة ومنهم السيد الخوئي أنها لا ترتبط بمقامنا هذا، وإنما هي تدل على ماذا؟ على التخيير الفعلي العملي، يعني حال حال خصال كفارة رمضان، حال حال كفارة اليمين. فهذا التخيير ناشئ إلى واقعي، تخيير واقعي يعني تكليفنا واقعا هالشكل. الآن تكليفنا في النافلة هو الشكل، كيف الإنسان من حقه أنه يصلي النافلة مشيا أو في السيارة أو في المحمل أو يصليها على الأرض؟ تمام، أحكام النافلة سهلة. فيقول هذه الرواية من هي مبنية على ذلك، فما لها علاقة بما نحن فيه. التخيير تخيير واقعي، احنا ينفعنا تخيير ظاهري.
سيدنا بعد الفراغ من أنها نافلة،
أي بعد الفراغ أنها نافلة
على الرأي الأول،
هو لأنه إيه هو يعبر عنه، يقول له صلاة الفجر ركعتي الفجر. هذا التعبير يبدو في الروايات يطلق على النافلة، في الروايات ركعتي الفجر مو صلاة الفجر، يقصد به نافلة الفجر. بديل
قرينا لسنا في الركعة،
أي يطلق هذا الإطلاق موجود.
نقدر نقول أنه هذا إذا كان السائل فقير، فإن النوافل ساقطة في السفر بدليل أنه يسأل عن الصلاة على المحمل.
لا، نافلة السفر نافلة الفجر ما تسقط، بس النوافل الرباعية
عشائية ما تسقط،
بس كل الرباعيات يسقطن، فقط الفجر والمغرب ما تسقط، نافلة الفجر ما تسقط.
نقدر نضيف اضافة بسيطة أنه نحمل الرواية بأيهما أخذت وسعت على ظروف الرواية، من أن الصلاة على المحمل تكون للخوف من السباع أو من الحرب أو لضيق الوقت، وعندما يسعك من هذه الظروف أنها ليست موجودة لابد.
وهذا تفضلت بي ممكن، لكن سيجينا إن شاء الله جمع عبر عن الجمع الاستنباطي غير الجمع العرفي، يعني اللي حاول الشيخ يعبرون عنه هناك يسمون جمع التبرع مالته، هذا هو بنفسه ممكن، لكن نحتاج إلى قرينة تدلل على أن الأول ناظر إلى فلان قضية، مثل ما كان الشيخ الصدوق ذكرنا في قضية الكفار والسيد نهم أيته قال أن هذا مملوء لممكن أن يعتق، هذا ضعيف الحال ممكن أن يصوم، هذا أمور أفضل ممكن أن يطعم 60 مسكين. فالتنويع في الفعل ناشئ إلى ظروف الأشخاص، هذا ممكن، لكن نحتاج إلى قرينة على الشيخ الصدوق طبعا في بعض الحالات عمل بها إذا تذكرون كتابه هنا. على كل حال الآن نحن نريد أن نقرب الرواية إلى مدعانا. ظاهر محمد ما مو معاصر الإمام الكاظم.
عبد الله بن محمد موجود مرة،
مو هذا الواحد
غير عبد الله بن محمد.
ممكن ما شوف واستبعد، هو سيدنا ما توقف بيه، شوف
ما
كنا.
ما يروي
على الإمام الكاظم غير.
أي
موجود لكن قد ما يروي فعلًا. استبعدين بالورد درس شوفوا يروي يوم يروي. لكن نريد الآن أن نوضح ارتباطها بالمقام. يقول إذا ارتبطت بالمقام نحتاج إلى هذه المقدمات، ولكن توضيح ارتباط بمحل البحث يعني بالحجية الأخذية الظاهرية نعبر عنها يتوقف على مقدمات ثلاث. مقدمة الأولى أن بين الحديثين المذكورين في الرواية تعارضا مستقرا. هذا شو وقت نسوي تعارض مستقر؟ كل ما نحملها على الأمر التكليفي، إذا أحملناها على أمر التكليفي يطلع هذا جواز وهذا كراهة، فماكو تعارض أصلا. يقول ولا يمكن مع التعارض افتراض جمع عرفي بين الروايتين. كيف؟ يقول فإن الأمر فيه صلي في المحمل إرشاد إلى شرطية الاستقرار والاستقبال في ركعتي الفجر بالنسبة للأرض، لا تصلي إلا على الأرض، والنهي لا تصلي إرشاد إلى عدم شرطية الاستقرار، لا أنهما تكليفان. وفي الواقع الأول قال صليهما في المحمل، الثاني ماذا قال؟ قال لا تصليهما إلا على الأرض. فبي نهي وبي إثبات، هذا النهي والإثبات من هذه الجهة. لكن إذا تلاحظون الرواية يمكن أن أحد يناقش يقول لا هذا مو هالشكل مراد من الرواية، يعني لاحظوا قال فإن الأمر فيه إرشاد إلى شرطية الاستقرار، وين الأمر فيهما؟ صليهما، هذا صليهما في المحمل، في المحمل ما بي شرطية الاستقرار. فنستفيد من لا تصليهما إلا على الأرض يعني صليهما على الأرض حتى يلزم من عنده الاستقرار، فتصير بالمفهوم يعني مفهوم الاستثناء. والثاني النهي اللي هو لا تصليهما معناته إلى عدم الشرطية، اللي هو عبارة عن النهي إرشاد إلى عدم الشرطية، يعني لا يشترط في النافلة الاستقرار، لا أنهما تكليفان، يعني الأمر والنهي تكليفان، كي يحمل النهي على الكراهة لا تصلي بقرينة ورود الأمر بها وهو ماذا؟ صليهما. هذا عادة نحمل، إحنا صليهما نحمل على الوجوب، لكن من يجينا لا تصليهما نضطر نتصرف، صليهما على مطلق الأمر ولا تصليهما على الكراهة، فحتى لأنهما ليسا ظاهرين في الوجوب والحرمة، العفو ليسا نصين في الوجوب والحرمة، إذا كان نصين لا يمكن العمل بهما التصرف بهما.
يكون
البعير واقف ويصل،
لكن بالمحمل
وعلى عبارة في السفر توحي هذا المعنى، هي عبارة بالسفر إلى ميزة، يعني هذا ما دام في السفر أنا يعني ما له معنى بالسفر وواقف، أنا ما أخذ داعي بالسفر أصلا، أصلي ما بالمحمل. هاي القرائن من السؤال واضحة يعني، خصوصا لمقارنة تلك
المحمل راح تكون من جلوس في المحمل وصل،
ما يضر، ما هي قضية القيام
يكون بينها وبين الأرض
لا. لا مو ما بها قيام، هي أصلا ما بها على استقرار أرض، شنو معنى الأرض؟ مستقرة يعني، فقط ناظر إلى جهة الاستقرار يعني. قال لأن الإرشادية لاحظ هي القاعدة في الأمر بالحصة من المركبات، هاي الباء تدمج بالحصة من المركبات أو النهي عن المركبات، هاي دائما أوامر إرشادية ناظرة إلى المانعية والشرطية. هذا نحتفظ به، مهم هذا المطلب في الأصول، يذكرون أن النهي في المركبات ناظر إلى المانعية، والواجب في المركبات ناظر إلى الشرطية، يعني ليس هو واجب تكليف. لعلك تقول أصل الأوامر هي ناظرة إلى التكليف، نعم مع وجود عدم وجود قرينة، القرينة الآن ناظر إلى أمر مركب، الأمر المركب عادة هو للشرطية والمانعية، هذا واحد. المقدمة الثانية أن يقصد أو يقصد الإمام عليه السلام بقوله موسع عليك، يقصد التوسع في الأخذ، يعني بحسب الظاهر، هذا اللي ينفيدنا احنا الحجية التخييرية، بمعنى أنه بأي هذا الحديثين أخذت كان حجة عليك، هذا هو مبنانا، يعني قصدي هذا هي الأخبار العلاجية في التخيير، وهذا معناته الحجة بحسب الظاهر، ليكون مفاده التخيير ظاهرا. لماذا قال هكذا سيدنا؟ لأن يمكن أن يقال أن موسع عليك ناظر إلى التخيير الواقعي، فهو ناظر إلى المسألة الفرعية، يعني نافلة الفجر من حقك تخييرا بحسب الواقع بحسب التشريع في علم الله، الله تعالى يقول بإمكانك أن تصليها من مستقر أو تصليها أنت في المحمل بحسب الواقع هكذا. فهي ما تصير حجية أخذية، وإنما تصير تخيير في مقام العمل مثل أي قضية في مقام العمل يعني. قال لا يقال، لا يقال إشكال أنه يتعين حمل التوسعة في الحديث على التخيير الواقعي للظاهري. هذا رد استدلالنا في النقطة الثانية شوية مهم. موسع عليك نحملها على الحجة أو على التوسعة ماذا؟ الظاهر الأخذي. جاء أحد يقول في الرواية قرينة داخلية على أن المراد هي التوسعة في مقام العمل الواقعي، مو التوسعة في مقام الظاهر والأخذ. ما هي القرينة أو القرينتان؟ قرينة الأولى، والسيجين يقول هم وظيفة الأئمة عليهم السلام يوضحون الواقع، الأحكام الظاهرية هاي وظيفة المجتهد، مجتهد هو ما يعرف الواقع فبحسب الظاهر يفتي، ولذلك حطنا الأحوط وجوبا وهاي القضايا الواقع ما يجيب، أما الإمام ما يجيب عن الواقع، فوظيفته أن يبين الواقع. هذا اللي ذكره ثانيا. أولا نرجع لماذا قلنا أن الحج أن التوسعة هنا توسعة بحسب الواقع؟ قال عندي قرينة، يقول السائل نفس السائل إنما سأل وطلب من الإمام، قال له ماذا؟ قال فعلمني كيف تصنع أنت، تصنع أنت يعني أنت شلون تصلي حتى أنا أقتدي بك. فالإمام ماذا قال؟ قال موسع عليك، يعني الإمام شريد يقول له، يقول له أنا أصلي هالشكل وهالشكل، فبحسب الواقع أنه الفعل مخير، الإنسان يقدر يصلي بالمحمل ويقدر يصليها على الأرض. هو سأل طلب من الإمام، الإمام قال ما يبين الظاهر، هكذا هذا القرينة. قال إن السائل قصد معرفة الحكم الواقع، ولذا قال فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. فهو لا يسأل بأي الروايتين يأخذ كي يجيبه الإمام بالتخيير الظاهري، تختلف عن سياق بعض الروايات. تذكرون احنا قسمنا الروايات قسمين، قسم في أصل القضية وقسم تطبيقات. أصل القضية ماذا قلنا؟ ناظرة إلى من؟ إلى المجتهد. رواية التخيير اللي ذكرناها الأولى ناظرة إلى المجتهد، وتطبيقاتها أيضا قلنا أنها ما تنفعنا في التخيير. الثانية اللي رواية اللي مرت عندنا في رواية الشيخ رضوان الله عليه مرعى الحميري اللي تقدمت في الأمس في قضية التكبير اللي ذكرناها، وإنما قلنا تخيير في الموسعات، يعني قبلنا تخيير لكن قلنا تخيير في الموسعات. لعل هذه أيضا هم سنذهب إلى التخيير في الموسعات لأنها على نافلة الفجر. قال فهو لا يسأل بأي الروايتين يأخذ كي يجيبه الإمام بالتخيير الظاهري، ومقتضى أصالة تطابق الجواب والسؤال هو أن يكون جواب الإمام بيانا للحكم الواقعي. فش تكون النتيجة هاي؟ موسع عليك بأيهما عملت، فيكون مفاد الرواية التخيير الواقعي فتكون أجنبية. فنذهب إلى السيد الخوئي نقول له سيد نحن معك هاي ناظرة إلى التخيير الواقعي. هذا القرينة الأولى، قرينة داخلية من نفس السؤال. عندنا قرينة أخرى خارجية، ما هي وظيفة الإمام؟ هي ما هي وظيفة الأئمة؟ وظيفة الأئمة أن تبين الأحكام الواقعية، قرينة خارجية في خصوص الأئمة. قال إن وظيفة الأئمة عليهم السلام هي بيان الأحكام الواقعية وإيصال هذه الأحكام للناس، لا أن تكون وظيفتهم الأحكام الظاهرية. نعم الأحكام الظاهرية هي من شأن المجتهد، المجتهد لا يعلم الواقع وإنما بحسب الأدلة ما ظهر له من الدليل يفتي به، وهذه أحكام ظاهرية. فهاتان قرينتان على أن المراد هو التخيير الواقعي، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. هل نستطيع أن نجيب عن هاتين أو عن هذين الإشكالين؟ نقول نعم، نجيب عن هذين الإشكالين. لاحظوا سيدنا يريد يقرب القضية إلى تكون هاي الرواية من روايات الباب. قال مو قلنا لا يقال لأننا نقول سنجيب عن هذين الإشكالين، القرينة الداخلية والقرينة الخارجية. أما القرينة الداخلية فيعترض عليه، نعترض عليكم بأن غرض الراوي وإن كان هو معرفة الحكم الواقعي في هذه الحالة، نعم الراوي يبدو من سأل الإمام، هذا عبد الله ابن محمد سأل الإمام، نعم قال له فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. نعم السؤال عن الوظيفة الفعلية عن التخيير الواقع، هذا الشق الأول إحنا معكم، لكن هذا مو كافي، إحنا نريد جواب الإمام، لابد أن يكون أيضا ناظر إلى التخيير الواقع، ولكن لا يجب أن يكون كذلك دائما الجواب. وقد أشرنا ساقط هنا، أنا أكو ساقط يعني، ولكن لا يجب أن يكون ماذا الجواب كذلك، يعني شو نريد نقول؟ أكو سقط هنا، يعني كما أن القاعدة تقتضي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، والسؤال كان عن الحكم الواقعي، فلا بد أن يكون الجواب عن الحكم الواقعي بمقتضى التطابق. نقول هذا نعم، لكن هذا ليس دائما، فالإخلال به ليس أمرا مستهجنا وليس أمرا غير عرفي. ذكرنا في المقصد الثاني أن الإمام في بعض الحالات يجيب جواب غير مرتبط بالسؤال، وشواهد هناك ذكرنا 4 أو 5 نقاط اللي هو السوق إلى الكمال وقضية الاختلاف القائل اختلاف وقضية التقية، تمام؟ ذكرنا هذا هناك أن الإمام ممكن أن يجيب جواب يختلف عن السؤال لمصلحة هو يراها. تقدم يقول وقد أشرنا إلى ذلك في المقصد الثاني اللي كان إلى علاقة بأسباب اختلاف الأحاديث. 1 هذا بالإضافة إلى أن الراوي لم يقصد معرفة الحكم الواقعي، هذا ترقي بعد، إحنا نقول لا من قال بقوله ذلك، إذن ماذا كان يقصد؟ بل كان غرضه معرفة عمل الإمام عليه السلام، وكان المناسب أن يبين له الإمام عليه السلام العمل، ولكنه عليه السلام أعرض عن السؤال وأجابه بما يتعين عليه. لماذا؟ لأن ماذا قال له؟ قال له هكذا فاعلمني كيف تصنع أنت. يقول هذا مو بيان الحكم الواقعي، هو يسأل الإمام يقول له أنت كيف تعمل؟ أكو فرق، أنا أبين الحكم الواقعي باللسان وترى أنا أبين العمل. الإمام عليه السلام لم يبين هذا، ما قال له أنا شلون أسأل، فقط قال له أنه هاي الروايات عن الإمام الكاظم فأنه أنت خذ بهما معا، فما جاوب الإمام أصلا عن سؤال، مو ما جاوب عن الحكم الواقعي، أصلا عن سؤاله ما جاوب، واضح هو جواب سؤال الإمام ما جاوب. نعم
سؤاله كان على الاختلاف،
لا فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. ما يقول لأنه الأخبار كانت متنافية واحد كاذب من أنت، قال اختلفوا أصحابنا بالأخبار، واحد عن الإمام الصادق هكذا يقول ورواية عن الإمام الصادق كذا يقول، فما قال له كيف الحال، قال له أنت ماذا تصنع كيف تعمل،
يعني بالنتيجة يقول له شنو الحكم،
شلون تفعل؟ الآن اختلف فلان يقول فلان الأعلم فلان الأعلم، يجيك شخص يقول لك أنت ألمن تقلد، ما يطلع منك حكاية، يقول لك شيخنا أنت ألمن أرجع بالتقليد، يقول لك أسأل غيري ما له علاقة، يقول لك أنت ألمن تقلد، تقول له أنا أحتاط، جاوبت على سؤال؟ ما جاوبت على سؤال؟
نرجع له الخبرة.
لا بالنتيجة أي، فبالنتيجة من سألك يقول لك أنه أنت من قلد، قل له أنا أحتاط ما أقلد، فمقصودي أنه مو دائما السؤال هذا، يعني أكو خصوصا المسائل اللي فيها ما يترتب على الجواب، قضية عقلائية هاي، كثير من الناس الآن قد مسائل بسيطة ما يجاوب عليها، فكيف إذا قضية ومكاتبة؟ تلاحظوا قضية المكاتبات الأئمة عليهم السلام يعني ليس دائما أن يجيبون بالمكاتبات، لأن هذا بالنتيجة يعتبر دليل إثبات مخالفة فقهية، مو إلا مطلب إلى علاقة بالخلافة والسياسة. في بعض الحالات مخالفة فقهية فيها في زمن معين، المخالفة الفقهية قد تمثل شيء آخر يعني. فالأئمة عليهم السلام مو دائما بالأجوبة يجابون مثل ما يريد السائل. الإمام هو أحد التكليفة، مو السائل أحد التكليفة. وتحدث كثيرا ما تحدث، لا تقولون كثيرة الروايات، ونقلنا روايات النجاشي تذكرون هذا لعن الإمام بالنسبة إلى أبي الخطاب. الإمام يقول أنا أخرج في البراري يعني ما أنام بالبيت، تريد يجاوب بشكل هالمرة؟ هذا أمر يعني
واضح. هنا أكو تحليل يعني أكو محذور عفوا، هاي الرواية ما بيها محاذير.
أقول إحنا محضور. الآن نقول ما بيها محذور. شوفوا أنا قلت لكم رواية في الإمام الكاظم عن قضية مسألة الحيض، امرأة يقول تزوج رجل امرأة معصر فدخل فيها فخرج الدم، بقي الدم ثلاثة أشهر، اختلف أصحابنا أن هذا دم الحيض دم البكارة، صارت مسألة يعني حماد ينقل ما عرفه، إلى أن يجي للإمام في الحج ويسأل الإمام، والإمام يقول له تعالي في منى، ويروح له في منى والإمام يدرس من الخيمة يتأكد ماكو أحد سمعه. أي مسألة في الحج. أنتوا تلاحظون الفقه الآن، فقه الآن وحد فقه سابقا، طريقة التعاطي التشدد على الأئمة عليهم السلام مو سهلة يعني. قال فإذا هو لم يجب الإمام عليه السلام حتى على فرض ما قال، ما أجاب على سؤاله أصلا، قال بأيهما أخذت هيك علاقة بوظيفتي أنا شو أسوي، وكان المناسب أن يبين الإمام له عمله، هذا مقتضى التطابق، لكنه عليه أعرض عن السؤال وأجابه بما يتعين عليه فعله، أنت افعل هكذا، أنت بأيهما أخذت موسع عليك. وأما الوجه الثاني أن الأئمة وظيفتهم أن يبينوا الأحكام الواقعية فقط، يقول فهو أوضح فسادا من الأول. من قال هذا؟ فإن الإمام عليه السلام إن لم يبين الأحكام الظاهرية فمن الذي يبينها إذن؟ من يبين أحكام الظاهرية؟ هناك في التقرير السابق السيد أضاف قال مع أن الأصول العملية كالبراءة، لأن أكو أحكام ظاهرية كالبراءة والاحتياط والاستصحاب وكذا الترجيح بالمرجعات، كل ذلك استفدناه من بياناتهم الأئمة عليهم السلام، كل أحكام ظاهرية هم بينوا لنا إياها، قالوا هذه أحكام ظاهرية. المقدمة الثالثة يأتينا حتى نخلي خمر الدرس باكر، والحمد لله.